إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاستغلال إخواني في الله لهذا المقام نتطرق وإياكم شيئا من أحكام ديننا ومن أصول شريعتنا، وهما يتعلق بمسألة أداء الحقوق. ربنا جل وعلا أمر من عباده أن يكونوا على صلاح وأن يكونوا من أهله، وتعريف الصالح عند أهل العلم هو القائم بحق الله والقائم بحق العباد. فلا يمكن لشخص، لعبد من العباد، أن يوصف بالصلاح إلا إذا أدى حق الله وكذلك أدى حق العباد. فالمسلم ينبغي أن يؤدي الحقوق كما قال عليه الصلاة والسلام: إن لنفسك عليك حق حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فاعطي كل ذي حق حقه. فيجب المسلم أن يتعرف إلى حقوق الناس وإلى حقوق العباد فيؤديها. ومقام من أخواني في الله في هذا اليوم في ذكر أعظم الحقوق التي ينبغي ويجب على كل مسلم أن يؤديها، وهي متعلقة بحقوق النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك ولا ريب أنه عليه الصلاة والسلام له حقوق ينبغي على أهل الإسلام قاطبة أن يؤدوها وأن يمتثلوا لها وأن يسارعوا إلى أدائها. وقبل الدخول في معرفة حقوق النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، ينبغي أن نشير إشارة إلى أهمية هذا الموضوع، وذلك لعدة أمور. الأمر الأول أن حق النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر من الحقوق العظيمة، لأنه يتعلق بأعظم ركن من أركان الإسلام، ألا وهي شهادة أن محمدا رسول الله. فلا يمكن لعبد أن يحقق هذه الشهادة إلا إذا أدى حقوق النبي عليه الصلاة والسلام كاملا موفى. فأي تقصير وأي نقص وأي خلل في تأدية حقوق النبي عليه الصلاة والسلام هي بمثابة التقصير والخلل في شهادتك لبعثة ونبوة نبينا عليه الصلاة والسلام. فيجب الاعتناء إخواني في الله بهذا الباب وبهذا الجانب. وأيضا مما يدل على أهمية الاعتناء بحقوق النبي عليه الصلاة والسلام ما نراه من الخلط الكبير والعجيب عند طوائف من الناس، إذ أننا نجد أن كثير من الناس يعترف أن للنبي عليه الصلاة والسلام حقوقا، لكنه لا يدري كيف يؤديها، لأنه ما تصور ما هي الحقوق أصلا. فتجد الإفراط وتجد التفريط وتجد التقصير وتجد الغلو. فمن الناس من يظن أن حق النبي عليه الصلاة والسلام يصل إلى أن يساوي حق الله جل وعلا، فيعتقد في نبينا عليه الصلاة والسلام البعث والنشور والإحياء والإماتة، أو أن نبينا عليه الصلاة والسلام له القدرة في تكفير الذنوب والتكفير عن السيئات، وأن له عليه الصلاة والسلام القدرة على إدخال من شاء إلى الجنة وإدخال من شاء إلى النار، وأنه في الدنيا يستغاث به ويهتف باسمه، إلى غير ذلك من الأمور التي يظنها الناس أنها من حقوق النبي وأنه ينبغي أن تعطى لرسول الله. فيعظم هذا الإعظام ماذا؟ البدعي، الإعظام البدعي، حينما نظن أن حق النبي يساوي حق الله. لا يا عبد الله، فهذا ليس له. وبالمقابل نجد أن من الناس من تصل به الحال إلى التقصير في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويظهر ذلك في عدم المبالاة وكذلك عدم الاهتمام وعدم العناية وعدم الرعاية وعدم التأدب الأدب الكامل مع نبينا عليه الصلاة والسلام. فتجد من الناس من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام هو لا يرفع بسنته رأسا ولا يلقي لأحاديث النبي بالا، هذا تقصير في حقوق النبي عليه الصلاة والسلام. وآخر ربما لا يعطي لنبينا الأدب الكامل، فإذا سماه باسمه أو كناه بكنية ليست مشهورة عنه، كقول ذاك الرجل عندما قيل من أين جئت، قال جئت من ذاك الذي يسمى بابن آمنة، بابن آمنة أراد به نبينا عليه الصلاة والسلام، فهذا تقصير، بل ربما يصل بصاحبه مع قصد الإهانة إلى الكفر. فتوجد طوائف من الناس إخواني في الله يصرحون ويعترفون بوجود الحقوق إلى أنهم يخبطون فيها ويخلطون التقصير مع الإجحاف مع الإنصاف مع والغلو. كذلك من المسائل المهمة المتعلقة بهذا المبحث في بيان عظم معرفة حقوق النبي عليه الصلاة والسلام الغفلة التي وجدت عند كثير من المسلمين، حيث ظن الكثير منهم أن حقوق النبي عليه الصلاة والسلام ألغيت عند مماته. بعضهم يعترف نعم النبي له حق على أمته، لكن إذا كنا أحياء في زمنه فنعظمه ونوقره ونجله ونفعل، لكن لما مات إذا ما بقي لها حقوق. فيظن بعض الناس أن حقوق النبي تنقطع بحياته وأن بعد مماته ليس هناك حقوق، وهذا غلط، وهذا ليس عليه فهم سلفنا الصالح، بل إن حقوق النبي تستمر في حياته وهكذا تستمر بعد مماته. الأمة إلى آخر نفسها في هذه الدنيا ينبغي أن تعطي وتؤدي حقوق رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا سار سلفنا الصالح عمر رضي الله تعالى عنه عندما وجد رجلين يتحدثان في المسجد حصبهما ثم استدعاهما وقال ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله، فقال لولا أنكما من أهل لو كنتما من أهل مدينة لأوجعتكما ضربا. فالصحابة كانوا يظنون أن يعيش أمامهم ويسير بروحه، فينبغي أن تؤدى حقوقه كاملة وكأنه حي. ونقل كذلك عن سلفنا الصالح كعن سعيد المسيب رحمه الله ورضي رحمه الله تعالى أنه كان في مرضه، فلما يسأل عن أحاديث الرسول صلوات ربي وسلامه عليه يقول قوموني فإني أجل أن أحدث عن رسول الله وأنا مضجع، كأنه يرى رسول أمامه فلا يرى أنه ليس من اللائق أن يحدث وهو طريح الفراش مع أنه معذور بمرضه، لكن إجلالا لأحاديث المصطفى صلاة ربي وسلامه عليه. وهكذا حماد بن زيد رحمه الله تعالى يقول عند قوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قال رحمه الله تعالى إني أرى أن رفع الصوت بعد موته كرفع الصوت في حياته، ثم قال فإذا قرئ الحديث عندك فوجب أن تنصت، إذا قرئ الحديث عندك فوجب أن تنصت، أي كأن النبي أمامك هو الذي يتلفظ بهذه الأخبار وهذه الأحاديث فينبغي أن تصمت. ونقل كذلك عن ابن سيرين أنه كان يضحك ويحادث زملائهم، فإذا سمع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال الراوي خشع فما تضحك وما تحدث وإنما ينصت، كأنه ينصت إلى نبينا بنفسه يتحدث معه. فهكذا كان سلفنا الصالح رحمه الله تعالى على هذا المنوال، أنهم كانوا يرون أن الحقوق تستمر معهم حتى بعد مماته. فظن من يظن أن حقوق النبي عليه الصلاة والسلام تعدم وتلغى بوفاته فهذا ليس بصحيح، وليس ذلك عليه آثارة من علم ولا ليس عليه عمل سلفنا الصالح. وأيضا مما يدل على أهمية هذا الباب فيه الرد أي العروج على هذا الموضوع وذكر هذه المسائل في معرفة حقوق النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، فيه كذلك الرد المفحم على أعداء السنة ممن يدندنون إما في السر وإما في العلن أو يصرحون بما حوته صدورهم من الحقد والحسد على أهل السنة بأن هؤلاء لا يحبون الرسول وأن هؤلاء لا يحبون النبي عليه الصلاة والسلام وأنهم فيظهرون أهل السنة بأنهم أعداء وخصوم لرسول الله، أعوذ بالله، فما كان أهل السنة كذلك، بل إن أهل السنة من أثبت الناس ومن أعظم الناس تقديرا لحقوق النبي عليه الصلاة والسلام. ويكفيك يا عبد الله أن تعرف أنهم ما افتخروا وما تشرفوا بأن ينتسبوا لشيء بمثل انتسابهم للسنة، ما انتسبوا لشيء إلا بمثل انتسابهم للسنة، هم أهل السنة، فما اختاروا شيء يظهرون حبهم وشوقهم وتعظيمهم وتقديرهم لنبينا حتى يتساووا بالسنة، وهي الطريقة التي سار عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمور أخوان مقدمة لهذا الموضوع ومسألة وتمهيد لهذه المسألة. وحقوق النبي كثيرة وكثيرة جدا، وقد ألفت وصنفت مصنفات في ذكرها وتعدادها، ومن ذلكم الكتاب المشهور بتأليف القاضي عياض رحمه الله تعالى الموسوم بالشفاء بتعريف حقوق المصطفى، الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، ذكر رحمه الله تعالى الحقوق التي ينبغي لكل مسلم أن يؤديها لنبينا عليه الصلاة والسلام. فمن هذه الحقوق إخواني في الله ولا أطيل في هذا المقام، المحبة، محبة النبي صلوات ربي وسلامه عليه، ينبغي لنبينا له المحبة العظيمة في نفوسنا وفي قلوبنا، وأن تملأ هذه القلوب وتملأ الصدور بمحبته وإجلاله وتعظيمه وتوقيره، فإن هذا من أعظم الطاعات ومن أجل القربات بل من أوجب الواجبات. قال سبحانه وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. قال أهل التفسير عند هذه الآية في قوله تعالى: وتعزروه وتوقروه، أي تجلوه وتعظموه بالإجلال والاحترام والإعظام، هذا الذي ينبغي أن يؤدى لنبينا عليه الصلاة والسلام كحق، أنه يحب وأنه يعظم وأنه يوقر. وكذلك السنة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه نبه إلى هذا المقام، مقام المحبة والإجلال له صلوات ربي وسلامه عليه. قال نبينا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، لا، ليس هناك محاب تداني ولا تساوي ولا توازي محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا آباء لا أمهات لا أبناء لا دنيا لا متاع من متاع الدنيا، لا شيء أبدا يوازي محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، بل هذا المقام إخواني في الله برهان على صدق الإيمان، برهان على صدق إيمان العبد. إن أراد العبد أن يبرهن على إيمانه لربه جل وعلا فعليه أن يمتثل لهذا المقام، بأن يملئ قلبه تعظيما وإجلالا لمقامه ولفضله عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الصحيحين: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وذكر عليه الصلاة والسلام في من ذكر من هؤلاء الثلاثة الذين بلغ بهم الإيمان أنهم يتلذذون بحلاوة الإيمان، قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وعلى هذا المقام درج السلف ومشى الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه أرضاهم عندما علموا أن هذا المقام مقام الإجلال، مقام المحبة، مقام الإعظام من حقوقه عليه الصلاة والسلام، سارعوا إلى تطبيقها وإلى تمثيلها، وكانوا يستلذون بإظهار محبتهم وحبهم. سئل علي رضي الله تعالى عنه، قيل: كيف كان حبكم لرسول الله؟ قال رضي الله تعالى عنه: قال: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأنفسنا ومن الماء البارد على الظمأ، وأحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. وكان الواحد منهم إجلالا لمقام نبينا ما يستطيع أن يدقق النظر أو أن يحد النظر في وجه عليه الصلاة والسلام إجلالا له إعظاما، إجلالا له وإعظاما. ولكن مع التنبيه القول بأن المحبة لرسول الله محبة شرعية، لكن ينبغي أن تضبط هذه المحاب بأن لا تصل إلى حد الغلو، وأنك ترفع من شأنه عليه الصلاة والسلام إلى مرفعة أو إلى مرتبة ما تليق إلا لله سبحانه وتعالى، كما نسمع من بعض الغلاة ممن يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم التعظيم البدعي الغير شرعي. وأيضا من حقوق النبي عليه الصلاة والسلام على أمته طاعته صلوات ربي وسلامه عليه، والأدلة في ذلك كثيرة وكثيرة جدا تدل على أن من حق النبي على سنته أن يطاع، أن يطاع في كل ما جاء به. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، وقال سبحانه ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وربنا جل وعلا جعل المقامات العليا والكرامات العظمى لكل من صبر نفسه على هذا المقام، مقام الطاعة والاتباع لنبينا عليه الصلاة والسلام. فمن أراد الفوز ومن أراد الفلاح فعليه بطاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. وآيات كثيرة جدا في هذا الباب، وهكذا الهداية والرحمات والخيرات والبركات تتنزل على من صبر نفسه على هذا المقام، كما قال جل في علاه وإن تطيعوه تهتدوا. وسيأتي إن شاء الله في دروس قادم بإذن الله إن يسر الله بذكر بعض المقامات التي تتعلق بطاعته صلى الله عليه وسلم، وأيضا ذكر بعض الحقوق التي ينبغي أن يتمثل بها كل مسلم تأدية لجنابه عليه الصلاة والسلام. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.